بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات الأخوين الأثرية بالإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة.
منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الأستاذ المشارك ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لقد اخترت هذا العنوان الذي سمعتموه ليكون مدخل هذه المحاضرة، وهو منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، لبيان أن طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الهدى والرشاد هو التمسك والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. الاعتصام بحبل الله وبالمنهج السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، حيث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه العبارة العظيمة منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على أهل الكلام والمنطق الزاعمين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ورد على ما بنوا عليه هذه القاعدة الفاسدة، والتي تتلخص في أمرين: الأمر الأول جهلهم بطريقة السلف والأمر الثاني خطأهم وضلالهم بتطويب طريقة الخلف، فقد زعموا في هاتين المقدمتين أن السلف كانوا لا يعلمون إلا ظواهر النصوص التي ليست لها معاني، فهم يفهمون النصوص على أنها ألفاظ جوفاء خصوصا في باب الأسماء والصفات، ثم رتبوا على ذلك أن الحق هو تلك التأويلات الفاسدة التي توصل إليها الخلق وهم المشتغلون بعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي ضلت بهم أمة أو ضل به كثير من الناس عن منهج الله الحق. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإننا نسمع مقولات من هنا وهناك شبيهة بمقولات أهل الكلام والمنطق القائلين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهي قول كثير من زعماء الفكر في هذا العصر بأن العلماء يعنون بذلك علماء الأمة على خير وعلى يعني أمر طيب، غير أنهم لا يدركون ما يحيط بالأمة من أخطار ولا يعون ذلك، وأن أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة الصحفية والكتب العصرية هم الذين يدركون أو يملكون الحلول لمشاكل الأمة وإزالة الأخطار التي تحيط بها من كل مكان. لذا نسمع أوصافا لا تليق يوجهونها إلى علماء الأمة من أنه يرجع إليهم في فتاوى معينة تتعلق بالطلاق وأحكام الزواج والوقف والميراث وما إلى ذلك، وأما بقية الأمور التي تتعلق بمصير الأمة ومستقبلها وعلاج مشاكلها وما يجد لها من أمور فإن هذا يترك لأهل الفكر وزعماء الفكر الذين يدعون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل وأن بيدهم الحلول لمشاكل هذه الأمة، تتمثل تلك الحلول بإشغال الناس عامة والشباب خاصة بأخبار العالم وما يعج به من مشاكل من هنا وهناك، وتتبع تلك الأخبار والانشغال بخطاطات الصحف والمجلات وما إلى ذلك مما يسمونه بفقه الواقع، ومن ثم الاشتغال بالخطط بالرنانة والكلام الكثير الذي في كثير من الأحيان ليس فيه شيء من الحلول، وإنما هو عبارة عن إشغال الناس بتلك القضايا وما فيها مما لا يزيد السامع إلا حيرة وألما وبعدا عن المنهج الحق، الأمر الذي جعلهم لا يهتمون بمنهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. لذا فإنه لا بد من فهم كلمة المنهج أولا وفهم كلمة السلف، ثم بيان هذا المنهج وبيان أنه المنهج الحق وبيان مقوماته وما يضاده. فالمنهج خلاصة مدلوله أنه الطريق والإطار العام الذي يسار عليه والذي يشمل رسم الخطوط العريضة والقواعد العامة والأسس التي ينبغي أن يسير عليها المرء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لفظة المنهج والمنهاج في القرآن، فقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أي إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة وأسسا تسير عليها في عبادتها وفي أحكامها وآدابها وأخلاقها. وإن كان الأساس العام لكل ما جاء به نبي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فالمنهج هو القواعد الأساسية والأصول الثابتة التي يجب أن تسير عليها الأمة حتى تحقق ما تصبو إليه من مجد ورفعة وشؤدة. وأما السلف فهم الذين تقدموا من علماء الأمة الذين ساروا على المنهج القويم الذي بني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وهل كلمة السلف قاطرة على أصحاب القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم أن ذلك يعم كل من تقدم من علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها والذين دعوا إلى السير على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أظن أن الأمر فيه سعة، وأن من قصروا إطلاق كلمة السلف على أصحاب القرون المفضلة لا يعارضون إطلاق كلمة السلف على من جاء بعدهم من العلماء الربانيين الذين يجددون لهذه الأمة كل من دثر من أمر دينها في كل قرن. ولذلك فإن السلف هم كل من تقدم على هذا المنهج من أهل الهدى والرشاد والعلماء الربانيين، ومن سار على نهجهم هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الناجية المنصورة، هم أهل الحق، هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاستقامة وأتباع السلف والسلفيون والسنيون، وهم الجماعة ونحو ذلك من الأوصاف التي تدل على معنى واحد في حقيقتهم مهما اختلفت الألفاظ. ولا يضيرنا من يتبرم من إطلاق كلمة السلفية، لأنه يفهم أن السلفية حزب من الأحزاب القائمة أو طائفة من الطوائف المتصارعة، لأن هذا فهم مبني على خطأ في المنهج. وإنما السلف السلفي ومن يتبع السلف كل من سار على هذا المنهج في أي بقعة من بقاع الأرض، وكما قلت هم أهل الحل والعقد، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم الطائفة الناجية، وهم أهل السنة، وهم الجماعة، وهم المسلمون، وهم الذين ينهجون نهج سبيل المؤمنين الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم السائرون على هذا المنهج القويم الذي قال الله في أهله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد وصف الله تبارك وتعالى السلف وأتباعهم ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في 3 آيات في سورة الحشر. قال تعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى تعني المهاجرين، والآية الثانية تعني الأنصار، ومعهم الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وسمعوا الوحي منه لقيا كما أنزل. والآية الثالثة تعني من تبعهم بإحسان ومن يسير على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الطريق القويم، وهذه هي الجماعة التي أمر الله تبارك وتعالى بلزومها. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة. وقال بعد أن ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كل أهل النار إلا واحدة؟ قال هي الجماعة. وفي رواية هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأولى وهي الجماعة أصح. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح السبيل وأقام الدليل وأنار السبيل ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك فينا كتاب ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حبل الله المتين، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الصراط الذي من تمسك به نجا، ومن سار على هديه اهتدى، ومن طبقه قولا وعملا واعتقادا سعد في الدارين، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن ابتغى سبيل الخير من غيره أبعده الله. فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين ابتغاء مرضات رب العالمين. يجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ كما أمرنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري وغيره في صحيح. فإذا علمنا سلامة هذا المنهج وأنه أسلم وأعلم وأحكم لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا علمنا ذلك فإنه ينبغي لنا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبتنا الله عز وجل على هذا المنهج، في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا تبين هذا فإننا نشرع في الأسس التي ينبني عليها هذا المنهج، وهو منهج السلف الذي قلنا وقال سلفنا الصالح قبلنا إنه أسلم وأعلم وأحكم. وسنذكر بعض هذه الأسس على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الأساس الأول الذي يقوم عليه هذا المنهج، وكما تعلمون أن أي بناء لا يقوم على أساس متين فإن مصيره إلى الانهيار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فالأساس الأول هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد بابا في هذا المعنى بعنوان: العلم قبل القول والعمل. ثم يصدره بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأساس هذا المنهج هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى مبينا منزلة أهل العلم وأنهم أشد الناس خشية لله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أساس كل خير، وهو أساس صلاح العمل. وعمل لا يبنى على علم فإنه عرضة لأن يكون عملا غير متقبل، لأن صاحبه يتخبط في دياج الظلم، يفعل القبيح يظنه حسنا ويترك الحسن يظنه قبيحا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد كان السلف الصالح لا يقدمون على عمل حتى يعرفوا أن هذا العمل مشروع بأن يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلم لا يأتيك وأنت قابع في بيتك، وإنما يأتي بالسير الحديث في طلبه وبذل الغالي والنفيس في ذلك حتى يتحقق لك طلب العلم النافع والعمل الصالح. فهذا هو الأساس الأول، العلم. أعني العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يكون مصدر هذا العلم المنهلين العظيمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المرجع عند الاختلاف والملجأ عند التردد والموئل عند ظهور الفتن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلم الذي هو إدراك المعلوم على حقيقته التي هو عليها لا يتحقق إلا إذا أخذ من هذين المصدرين، الكتاب والسنة. ثالثا، أن يكون هذا التعلم على منهج السلف الصالح، وذلك بأن نأخذ العلم وفق مفاهيم السلف الذين خدموا هذا الدين وقدموا لنا هذه الكنوز العظيمة من قواعد ومتون وشروح وحواشي، بذلوا فيها أوقاتهم الثمينة وقدموها لنا طرية عظيمة. فينبغي أن نسير على نهجهم وأن لا ندعي لأنفسنا الاستقلال عن مفاهيمهم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الوحي وهم الذين استنبطوا منه الأحكام وهم الذين أثنوا أعمارهم في خدمته وهم الذين قدموه إلينا جاهزا، فما علينا إلا أن ننهل منه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. ويخطئ من يظن أنه يستطيع أن يفهم الدين فهما صحيحا إذا لم يرجع إلى قواعد السلف ومنهجهم في العلم والعمل، لأن من فعل ذلك أو من فعل خلاف ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الطريق السوي واتبع السبل التي حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباعها. فلا بد من أخذ هذا الأمر على مفاهيم السلف الصالح، وهذا ينقلنا إلى الأساس الرابع وهو التلقي والتعلم على أيدي العلماء الربانيين المتخصصين الذين ساروا على المنهج القويم والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لأن هذه الأمور الثلاثة هي مداخل الشيطان مداخل الشيطان إما عن طريق الغلو وإما عن طريق الجهل وإما عن طريق الهوى فقوله صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين بيان لخطورة الغلو على الدين وقوله وانتحال المبطلين بيان لخطورة الهوى الذين ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم وقوله وتأويل الجاهلين يدل على خطورة الجهل وأنه قد يهوي بصاحبه يصل بصاحبه إلى مهاوي الردى ويضله عن طريق الهدى ولذلك تقدم لنا ذكر الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن زعم أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون التلقي عن العلماء والدراسة عليهم فإنه على خطر عظيم ومما يندى له الجبين ومما يؤسف له أننا نرى بعض أناس قرأوا بعض الكتب وقرأوا بعض الأحاديث دون أن يتتلمذوا على العلماء فنصبوا أنفسهم للفتوى وزعموا أنهم ليسوا بحاجة إلى التلقي عن هؤلاء العلماء ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه ولذلك نجد عندهم جرأة خطيرة على الفتوى وعلى مخالفة أهل العلم وعلى الجرأة على دين الله حيث يفتون بغير علم فيضلون ويضلون وهؤلاء قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عند قلة العلماء أو عند بعد الناس عن العلماء حتى إذا عندما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نشاهده في كثير من المجتمعات حيث ساد الجهال وأدعياء العلم وتجرأوا على التحكم في مصير الأمة وعلى الفتوى بغير علم حتى في تلك القضايا المصيرية التي لا يمكن أن يفقهوها وإنما يفقهها أهل العلم العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق يقولون بالحق وبه يعدلون. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ ودين وطول زمان. فالعلم لا يأتي إلا بالتلقي. سئل أحدهم أعني أحد الذين تصدروا العلم وليسوا من أهله هل تتلمذت على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وعددنا بعض مشايخنا الكبار وأولهم شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قيل له هل تلقيت هذا العلم عندما يعني كثرت بعض كتبه وأخطائه التي يعني ينشرها هنا وهناك سئل هل تتلمذت على الشيخ عبد العزيز قال لا هل تتلمذت على الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال لا هل تتلمذت على فلان وفلان وعدد له بعض المشايخ فأجاب بلا فقيل له لماذا فقال لا أريد أن أضيع وقتي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنها لإحدى الكبر ما أجرأهم على الله ما أجرأهم على الله إنهم سفهاء الأحلام صغار العقول نفخ فيهم الشيطان أنهم علماء فتركوا العلماء وتصدروا وصار كل واحد منهم يفتي نفسه ويفتي أتباعه وهذا داء قد دب في العالم الإسلامي منذ ما يربو على 60 أو 70 سنة وأخذ لظاه ولهبه يصل إلينا عندما ضعفت صلة الشباب بعلماء الأمة وعندما اهتم بعضهم بتقديس البعض وعندما جعلوا الصحف والمجلات والدوريات هي مصادر العلم عند الكثير منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولماذا لا نلتف حول علمائنا ونقتدي بهم ونأخذ عنهم ونقتبس منهم وهم بقية السلف إن هذا أعني أخذ العلم عن مصادره الصحيحة عن العلماء الربانيين هو طريق السلامة والنجاة وطريق الوصول إلى مرضاة الله وطريق فهم الكتاب والسنة الأساس الخامس من هذه الأسس من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم
بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم بتسجيلات الأخوين الأثرية بالإنتاج والتوزيع ليقدموا لكم هذه المادة.
منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الأستاذ المشارك ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لقد اخترت هذا العنوان الذي سمعتموه ليكون مدخل هذه المحاضرة، وهو منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، لبيان أن طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الهدى والرشاد هو التمسك والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. الاعتصام بحبل الله وبالمنهج السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، حيث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه العبارة العظيمة منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على أهل الكلام والمنطق الزاعمين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ورد على ما بنوا عليه هذه القاعدة الفاسدة، والتي تتلخص في أمرين: الأمر الأول جهلهم بطريقة السلف، والأمر الثاني خطأهم وضلالهم بتطويب طريقة الخلف. فقد زعموا في هاتين المقدمتين أن السلف كانوا لا يعلمون إلا ظواهر النصوص التي ليست لها معاني، فهم يفهمون النصوص على أنها ألفاظ جوفاء خصوصا في باب الأسماء والصفات، ثم رتبوا على ذلك أن الحق هو تلك التأويلات الفاسدة التي توصل إليها الخلق وهم المشتغلون بعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي ضلت بهم أمة أو ضل به كثير من الناس عن منهج الله الحق. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإننا نسمع مقولات من هنا وهناك شبيهة بمقولات أهل الكلام والمنطق القائلين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهي قول كثير من زعماء الفكر في هذا العصر بأن العلماء يعنون بذلك علماء الأمة على خير وعلى يعني أمر طيب، غير أنهم لا يدركون ما يحيط بالأمة من أخطار ولا يعون ذلك، وأن أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة الصحفية والكتب العصرية هم الذين يدركون أو يملكون الحلول لمشاكل الأمة وإزالة الأخطار التي تحيط بها من كل مكان. لذا نسمع أوصافا لا تليق يوجهونها إلى علماء الأمة من أنه يرجع إليهم في فتاوى معينة تتعلق بالطلاق وأحكام الزواج والوقف والميراث وما إلى ذلك، وأما بقية الأمور التي تتعلق بمصير الأمة ومستقبلها وعلاج مشاكلها وما يجد لها من أمور فإن هذا يترك لأهل الفكر وزعماء الفكر الذين يدعون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل وأن بيدهم الحلول لمشاكل هذه الأمة، تتمثل تلك الحلول بإشغال الناس عامة والشباب خاصة بأخبار العالم وما يعج به من مشاكل من هنا وهناك، وتتبع تلك الأخبار والانشغال بخطاطات الصحف والمجلات وما إلى ذلك مما يسمونه بفقه الواقع، ومن ثم الاشتغال بالخطط بالرنانة والكلام الكثير الذي في كثير من الأحيان ليس فيه شيء من الحلول، وإنما هو عبارة عن إشغال الناس بتلك القضايا وما فيها مما لا يزيد السامع إلا حيرة وألما وبعدا عن المنهج الحق، الأمر الذي جعلهم لا يهتمون بمنهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. لذا فإنه لا بد من فهم كلمة المنهج أولا وفهم كلمة السلف، ثم بيان هذا المنهج وبيان أنه المنهج الحق وبيان مقوماته وما يضاده. فالمنهج خلاصة مدلوله أنه الطريق والإطار العام الذي يسار عليه والذي يشمل رسم الخطوط العريضة والقواعد العامة والأسس التي ينبغي أن يسير عليها المرء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لفظة المنهج والمنهاج في القرآن، فقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أي إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة وأسسا تسير عليها في عبادتها وفي أحكامها وآدابها وأخلاقها، وإن كان الأساس العام لكل ما جاء به نبي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمنهج هو القواعد الأساسية والأصول الثابتة التي يجب أن تسير عليها الأمة حتى تحقق ما تصبو إليه من مجد ورفعة وشؤدة. وأما السلف فهم الذين تقدموا من علماء الأمة الذين ساروا على المنهج القويم الذي بني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وهل كلمة السلف قاطرة على أصحاب القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم أن ذلك يعم كل من تقدم من علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها والذين دعوا إلى السير على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أظن أن الأمر فيه سعة، وأن من قصروا إطلاق كلمة السلف على أصحاب القرون المفضلة لا يعارضون إطلاق كلمة السلف على من جاء بعدهم من العلماء الربانيين الذين يجددون لهذه الأمة كل ما اندثر من أمر دينها في كل قرن. ولذلك فإن السلف هم كل من تقدم على هذا المنهج من أهل الهدى والرشاد والعلماء الربانيين، ومن سار على نهجهم هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الناجية المنصورة، هم أهل الحق، هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاستقامة، وأتباع السلف والسلفيون والسنيون هم الجماعة ونحو ذلك من الأوصاف التي تدل على معنى واحد في حقيقة مهما اختلفت الألفاظ. ولا يضيرنا من يتبرم من إطلاق كلمة السلفية، لأنه يفهم أن السلفية حزب من الأحزاب القائمة أو طائفة من الطوائف المتقارعة، لأن هذا فهم مبني على خطأ في المنهج. وإنما السلف السلفي ومن يتبع السلف كل من سار على هذا المنهج في أي بقعة من بقاع الأرض، وكما قلت هم أهل الحل والعقد، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم الطائفة الناجية، وهم أهل السنة، وهم الجماعة، وهم المسلمون، وهم الذين ينهجون نهج سبيل المؤمنين الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم السائرون على هذا المنهج القويم الذي قال الله في أهله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد وصف الله تبارك وتعالى السلف وأتباعهم ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ثلاث آيات في سورة الحشر. قال تعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى تعني المهاجرين، والآية الثانية تعني الأنصار، ومعهم الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وسمعوا الوحي منه قريا كما أنزل. والآية الثالثة تعني من تبعهم بإحسان ومن يسير على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الطريق القويم، وهذه هي الجماعة التي أمر الله تبارك وتعالى بلزومها. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة. وقال بعد أن ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأولى وهي الجماعة أصح، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح السبيل وأقام الدليل وأنار السبيل ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك فينا كتاب ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حبل الله المتين، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الصراط الذي من تمسك به نجا، ومن سار على هديه اهتدى، ومن طبقه قولا وعملا واعتقادا سعد في الدارين، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن ابتغى سبيل الخير من غيره أبعده الله. فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين ابتغاء مرضات رب العالمين. فيجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ كما أمرنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري وغيره في صحيح. فإذا علمنا سلامة هذا المنهج وأنه أسلم وأعلم وأحكم لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا علمنا ذلك فإنه ينبغي لنا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبتنا الله عز وجل على هذا المنهج، في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا تبين هذا فإننا نشرع في الأسس التي ينبني عليها هذا المنهج، وهو منهج السلف الذي قلنا وقال سلفنا الصالح قبلنا إنه أسلم وأعلم وأحكم. وسنذكر بعض هذه الأسس على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الأساس الأول الذي يقوم عليه هذا المنهج، وكما تعلمون أن أي بناء لا يقوم على أساس متين فإن مصيره إلى الانهيار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترث أوتاده. فالأساس الأول هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد بابا في هذا المعنى بعنوان العلم قبل القول والعمل، ثم يصدره بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأساس هذا المنهج هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى مبينا منزلة أهل العلم وأنهم أشد الناس خشية لله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أساس كل خير، وهو أساس صلاح العمل. وعمل لا يبنى على علم فإنه عرضة لأن يكون عملا غير متقبل، لأن صاحبه يتخبط في دياج الظلم، يفعل القبيح يظنه حسنا ويترك الحسن يظنه قبيحا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد كان السلف الصالح لا يقدمون على عمل حتى يعرفوا أن هذا العمل مشروع بأن يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلم لا يأتيك وأنت قابع في بيتك، وإنما يأتي بالسير الحديث في طلبه وبذل الغالي والنفيس في ذلك حتى يتحقق لك طلب العلم النافع والعمل الصالح. فهذا هو الأساس الأول، العلم. أعني العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يكون مصدر هذا العلم المنهلين العظيمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المرجع عند الاختلاف والملجأ عند التردد والموئل عند ظهور الفتن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلم الذي هو إدراك المعلوم على حقيقته التي هو عليها لا يتحقق إلا إذا أخذ من هذين المصدرين، الكتاب والسنة. ثالثا، أن يكون هذا التعلم على منهج السلف الصالح، وذلك بأن نأخذ العلم وفق مفاهيم السلف الذين خدموا هذا الدين وقدموا لنا هذه الكنوز العظيمة من قواعد ومتون وشروح وحواشي، بذلوا فيها أوقاتهم الثمينة وقدموها لنا طرية عظيمة. فينبغي أن نسير على نهجهم وأن لا ندعي لأنفسنا الاستقلال عن مفاهيمهم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الوحي وهم الذين استنبطوا منه الأحكام وهم الذين أثنوا أعمارهم في خدمته وهم الذين قدموه إلينا جاهزا، فما علينا إلا أن ننهل منه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ويخطئ من يظن أنه يستطيع أن يفهم الدين فهما صحيحا إذا لم يرجع إلى قواعد السلف ومنهجهم في العلم والعمل، لأن من فعل ذلك أو من فعل خلاف ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الطريق السوي واتبع السبل التي حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباعها. فلا بد من أخذ هذا الأمر على مفاهيم السلف الصالح، وهذا ينقلنا إلى الأساس الرابع وهو التلقي والتعلم على أيدي العلماء الربانيين المتخصصين الذين ساروا على المنهج القويم والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن هذه الأمور الثلاثة هي مداخل الشيطان. مداخل الشيطان إما عن طريق الغلو، وإما عن طريق الجهل، وإما عن طريق الهوى. فقوله صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين بيان لخطورة الغلو على الدين، وقوله وانتحال المبطلين بيان لخطورة الهوى الذين ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم، وقوله وتأويل الجاهلين يدل على خطورة الجهل، وأنه قد يهوي بصاحبه، يصل بصاحبه إلى مهاوي الردى ويضله عن طريق الهدى. ولذلك تقدم لنا ذكر الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن زعم أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون التلقي عن العلماء والدراسة عليهم فإنه على خطر عظيم. ومما يندى له الجبين ومما يؤسف له أننا نرى بعض أناس قرأوا بعض الكتب وقرأوا بعض الأحاديث دون أن يتتلمذوا على العلماء، فنصبوا أنفسهم للفتوى وزعموا أنهم ليسوا بحاجة إلى التلقي عن هؤلاء العلماء. ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولذلك نجد عندهم جرأة خطيرة على الفتوى وعلى مخالفة أهل العلم وعلى الجرأة على دين الله، حيث يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهؤلاء قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عند قلة العلماء أو عند بعد الناس عن العلماء، حتى إذا عندما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ما نشاهده في كثير من المجتمعات، حيث ساد الجهال وأدعياء العلم وتجرؤوا على التحكم في مصير الأمة وعلى الفتوى بغير علم، حتى في تلك القضايا المصيرية التي لا يمكن أن يفقهوها، وإنما يفقهها أهل العلم العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق يقولون بالحق وبه يعدلون. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ ودين وطول زمان. فالعلم لا يأتي إلا بالتلقي. سئل أحدهم، أعني أحد الذين تصدروا العلم وليس من أهله، هل تتلمذت على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ وعددنا بعض مشايخنا الكبار، وأولهم شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قيل له: هل تلقيت هذا العلم عندما يعني كثرت بعض كتبه وأخطائه التي يعني ينشرها هنا وهناك؟ سئل: هل تتلمذت على الشيخ عبد العزيز؟ قال: لا. هل تتلمذت على الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ قال: لا. هل تتلمذت على فلان وفلان؟ وعدد له بعض المشايخ فأجاب بلا. فقيل له: لماذا؟ فقال: لا أريد أن أضيع وقتي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إنها لإحدى الكبر، ما أجرأهم على الله، ما أجرأهم على الله، إنهم سفهاء الأحلام، صغار العقول، نفق فيهم الشيطان أنهم علماء فتركوا العلماء وتصدروا، وصار كل واحد منهم يفتي نفسه ويفتي أتباعه. وهذا داء قد دب في العالم الإسلامي منذ ما يربو على 60 أو 70 سنة، وأخذ لظاه ولهبه يصل إلينا عندما ضعفت صلة الشباب بعلماء الأمة، وعندما اهتم بعضهم بتقديس البعض، وعندما جعلوا الصحف والمجلات والدوريات هي مصادر العلم عند الكثير منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولماذا لا نلتف حول علمائنا ونقتدي بهم ونأخذ عنهم ونقتبس منهم وهم بقية السلف؟ إن هذا أعني أخذ العلم عن مصادره الصحيحة عن العلماء الربانيين هو طريق السلامة والنجاة وطريق الوصول إلى مرضاة الله وطريق فهم الكتاب والسنة. الأساس الخامس من هذه الأسس من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم